صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام عليك الصلاة وأزكى السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاؤنا معكم يتجدد عبر هذا البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. في حلقتنا هذه يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل حفظه الله. نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. معنا الاتصال الأول، السلام عليكم.
وعليكم السلام، يعطيك العافية شيخ بشار، وتحيات وتحضيري لك ولدكتور حسين.
حياكم الله
يا أستاذي.
تفضل.
السؤال الأول إن شاء الله بالنسبة إلى الشهادة، طبعا الشهادة الرب يطلب مني أشهد عن إنسان مثلا طالب بنت، فيجب علي أن أعطيهم الصفات الصحيحة سواء منيحة أو عاقمة. شيخي
عيد عيد، بالنسبة ليش؟
يعني واحد بده يزوج بنته فيجب لي شرائك بفلان، هل تعتبر غيبة ونميمة إذا قلت له الصفات السيئة اللي هي فواقع فيه؟ تنين، وهل الشهادة إذا طلب مني إنسان واحد بده يدين واحد قل لي يا أبو أسعد في فلان طالب مني أعطيه بضاعة وأعطيه مصاري نقدي، شو رأيك؟ هل هذه إذا أعطيته إنه مثلا وهذا الإنسان مثلا صح والله نصاب وبيدفعش وكذا، هل إذا أعطيته الحقيقة هذه تعتبر غيبة ونميمة أم هي كشهادة الحق عند الإنسان لما بيطلب عني سؤال إنه عن بنته بده لما يزوج أعطيه صحيح عن الزوج اللي بده أو الخطيب بده يخطبها؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني إن شاء الله بالنسبة للسلام، طرح السلام، طرح السلام ثواب عنده رب العالمين، وخيركم من يبدأ صحيح بالسلام، هل يا ترى ثواب الإنسان الذي يبدأ بطرح السلام كالإنسان كثواب الإنسان الذي يرد السلام، ولا الاثنين زي بعض؟ أنا يعني والله لو كان التجاهد الكلام معنا بنتردد فيه في الجامعة، فأنا أقول يا بس أطلب من الشيخ. السؤال الثالث للأسف جدا، أنا بتأثر جدا ولكن أثق فيك وفي الدكتور حسين عن السرعة المجنونة اللي بنشوفها عادي بالسيارات، وعن التجاوز المجنون للأسف اللي بيسبب قتل الإنسان أو الإنسان أو الطفل أو الرجل، يعمل على تيتيم العائلة، على إنها المرأة تترمن، الأولاد يفقدوا أمهم كذا كذا، ما الحكم الشرعي في هذا الأمر؟ ما بدي أسمي هذا الإنسان الذي يعمل هذا العمل وبسبب جنونه السرعة الفائقة المجنونة والتجاوز، يعني الإنسان لا يتصورها ويقتل إنسان أو إنسانة، هل هذا؟ وبالأخير بتأثر جدا آخر بوسة لحية وفنجانه بسرعه، ما الحكم الشرعي في هذا الإنسان؟ هل يعتبر قاتل أم لا يعتبر قاتل؟ أم يعني أنا عارف إنه ممكن السؤال مش عندكم، ولكن أنا أثق فيك وبالشيخ والدكتور حسين.
إن شاء الله تسمع الإجابة. حياك الله أستاذ أسعد. معنا اتصال آخر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي.
بكل ممكن أسأل ثلاث أسئلة.
نعم، من حضرتك؟
أنا مؤمنة من الطيرة.
حياك الله، تفضلي.
بقول السؤال الأول، في جملة إنه إذا حب الله عبدا ابتلاه، هل هذه مقولة أم حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والسؤال الثاني،
تفضلي.
الصورة اللي في البيت مثلا، أنا علقت صورتي أو صورة سيد الميت، هل حرام علق صور في البيت؟ لأنه كان في ناس بيقولوا إنه بتطلع الروح من صورة الميت والملائكة بتفوتش الدار وندريش، صار حرمت عليك الصور ده مش ميت ولا مش ميت؟ وأسأل الثالث، بالنسبة للغنانة في الرحلة مثلا في الباص بديروا غنانة، هسا أنا هيك مثلا هل حرام إنه شاركهم في الفرحة مثلا نسحج معهم هيك غنانة عادية طبعا تبكى، بس مثلا نقدرش نكون بإطفو غنانة لأنه أغلب الباص أغلب الطلاب بدهم هاي الغنانة، فمثلا شو نعمل شو النصائح؟
ماشي الحال يا أختي، إن شاء الله تسمع الإجابة تابعينا معنا. نعم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية.
الله يعافيك أختي. تفضلي.
والله بدنا نسأل عدة أسئلة.
نعم. مين حضرتك في البداية؟
طيب من بدجن من نابلس.
أهلا بك. تفضلي.
بدنا نسأل الحديث حديث الرسول اللهم صل وسلم وبارك عليه. إياكم وفساد البين فإنها من الحالقة. إياكم وفساد ذات البين فإنها من الحالقة. شو المقصود بالحالقة؟
هو تكملة. طيب ماشي.
السؤال الثاني، شو حكم الواحد يعني حرام يأكله مكرمز ولا كيف؟ حرام الأكل هو مكرمز الواحد يأكل مكرمز.
نعم ماشي. عندك سؤال آخر؟
السؤال الثالث.
نعم.
شو حرام البنت ترد على التليفون؟ السؤال الثالث.
نعم.
السؤال الرابع، الله يوضع المناكير، هل يبطل الوضوء؟
المناكير.
الله يعطيكم العافية.
الله فيك يا أختي، حياك الله، إن شاء الله تسمع الإجابة. معنا أيضا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
بقول لي بعض الأسئلة والله.
نعم. من وين حضرتك؟
أنا من نابلس.
حياك الله.
بقول في ورد بالقرآن كلمة من ساته، هل هي الأجل؟
إيش الكلمة؟
من ساته. من ساته.
من ساته.
ما معنى يعني؟ سؤال ثاني، سيدنا يعقوب هل هو إسرائيل وعمران هو نفسه واحد يعني؟ هو نفس الاسم يعني؟
سيدنا يعقوب
هو نفسه إسرائيل وعمران. والسؤال الثالث،
وضح لك إن شاء الله،
اللحن الخفي واللحن الجلي في القرآن هل يبطل الصلاة؟ والسؤال الرابع، حديث أبو هريرة إذا سمعت النداء وفدك شيء فلا تضعه حتى تأكل منه، هل هذا حديث صحيح؟
السؤال الرابع،
إذا سمعت النداء وفدك شيء فلا تضعه حتى تشرب منه، يعني وش زي هيك الحديث عن تقريبا. والسؤال اللي بعده، الإنزال دون الجماعة يفطر في رمضان، والإمرأة قالت لزوجها أنت علي مثل أخي، هل هذا ظهار عند المرأة؟
المرأة قالت
لزوجها أنت مثل أخي، هل هذا ظهار؟ والسؤال الأخير أو نصيحة، أريد نصيحة لفتاة ترفع الصوت على أمها وأبوها وتشتمهم، وحاول معها بكل السبل والطرق إلا أنها عاصي لحد الآن، مش راضي، ذلك كان يعني رافض إنها مصر على الشتائم ورفع الصوت، وبدنا نصيحة لهذه الفتاة.
ماشي الحال، إن شاء الله تسمع الإجابة.
جزاك الله خير أخوي.
حياك الله. العفو.
وإياك.
معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام. تسأل بالنسبة للواحد السجود السهو يبني على أساس إنه يعني إذا ما عرفش قديش عدد الركعات يبني على أساس إنه هل يصلي كمان ركعة زيادة ولا بغلن سجود السهو؟
إذا شاكك في عدد الركعات،
عدد الركعات مرات مثلا بكون مش ساجدة ولا راجعة، هيك بتخيل لي أنا بعرفش كيف، يعني بحس حد مقصر في الصلاة بعيدها تاني.
من أي منطقة حضرتك يا أختي؟
نعم.
من أي منطقة؟
من رام الله.
حياك الله، تابعي إن شاء الله تسمع الجواب.
وبالنسبة للمسح على الجورة بشرط إنه يكون خميل ولا مش مشكلة؟
ماشي الحال.
بعدين في سؤال، يعني بعرفش حرام أسأله ولا لأ، استغفر الله العظيم، يعني بعرفش إذا غلط سؤالي، إنه بالنسبة ليوم القيامة يعني مش تنتهي الدنيا، إحنا إذا بصير ليش بعد الدنيا؟ عرفت كيف؟ بعرفش استغفر الله العظيم، يعني مش عارف أعبر لك كيف. يوم القيامة خلص الكل بده يموت، كل من عليها فان. بالنسبة لبعد يوم القيامة طبعا بعلم الله، بس بعرفش يعني هو يعني يحكي مفتي يجاوب له السؤال، بس
ما بعد يوم القيامة؟
انت كلنا بدنا نموت صح؟
نعم.
بالنسبة ليوم القيامة خلص ولا اشي بضل الدنيا كلها تتغير، معقول بيجي خلق جديد ولا خلص النهاية خلص على الجنة والنار؟ لا سبق الله.
ماشي الحال،
الله يرضى عليك، شكرا
لك.
وبعدين الله يخليك احكي لك، بالنسبة لي دائما انا يعني كنت اتعالج في حبوب، الحمد لله تحسنت بالنسبة لتوتري، بس لساته ملازمني في الصلاة الاشي، بس اجي اصلي يا لطيف بتخيل لي اشياء مش بمحلها.
سؤالك عن تخيلات في الصلاة؟
كثير، مع اني انا تعالجت والحمد لله كنت كل شيء الاقيه بتوتر فيه، بس هلقيت ربك حميد اني يعني بشغل الضغط، بس المشكلة في الصلاة خلص بصير حاسة حالي بخربص وبحكي كلام ما له مش لائق يعني بالصلاة غصب عني.
تحكي كلام؟
مش لائق غصب عني. هل انا العادة بقدرش اني اتحمل، يعني لو أدن اي مؤذن خلال النهار سبحان الله بركض على الصلاة، بس اجي ابدا اصلي بتخيل لي اشكال وبحكي كلام مش بمحلها.
مش مجرد تخيلات، إنما كان في الفاضي.
مرات تخيلات ومرات بحكي كلام مش محله.
طيب ماشي الحال.
شكرا لك.
العفو، حياك الله.
عليك.
صاحبة أنت تعالجت عند طبيب نفسي؟
هي تركت الهاتف. هي قالت تعالجت لكن.
يعني أنا بدي أقولها تستمر مع في مراجعتها.
إن شاء الله يعني في حين إن شاء الله تعالى نأتي عليه. إذا في يعني هذه المكالمة هي الأخيرة، لا بد من الإجابة عن الأسئلة، وكل مستمع كان بحوزته ما لا يقل عن 3 أسئلة وبعضهم وصل إلى 7. نتمنى من الجميع أن تكون الأسئلة أقل من ذلك حتى نفسح المجال للمستمعين الآخرين. نبدأ بالإجابة. لو تكرمتم فضل الأستاذ دكتور، كان اتصال الأخ الأستاذ أبو أسعد بن نابلس وله 3 أسئلة. سؤاله الأول عن شهادة الإنسان على شخص آخر، هل الحديث يعني عن هذا الشخص بما فيه يعني يعتبر غيبة في مثل هذه الحالة إذا طلب للشهادة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك، اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، فإن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، فإن كان فيه هذا الشيء فقد اغتبته، والله قد نهى عن الغيبة في قوله ولا يغتب بعضكم بعضا، وشنع من هذا الأمر فوصفه بقوله أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وأما من ذكر أخاه بما يكرهه وليس فيه فهذه أيضا أصعب من الغيبة، هذه بهتان، هذه بهتان. استثنى العلماء من ذكرك أخاك بما يكره إذا استنصحت وسئلت عن إنسان تقدم لخطبة فتاة أو تقدم لعمل عقد شراكة مع إنسان فتذكر من خصاله بصدق حتى لا يعني تغش الآخرين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا، ويقول المستشار مؤتمن، فلا حرج لكن لا تبالغ، يعني إذا استطعت بأقل القليل، لأنه يعني إذا استطعت أن تزيل أو تبين المعنى بأقل الألفاظ فهذا أحسن وبدون استرسال، ولكن لا حرج في هذا الأمر إن شاء الله.
نعم إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. سؤاله الثاني عن إلقاء السلام، يسأل هل ثواب من يلقي السلام مثل من يرد السلام أم هنالك أفضلية في يعني في الرد أو الملقي؟
هو يعني الوارد إنه طرح السلام أو إلقاء السلام سنة، و الجواب على هذا الإلقاء يعتبر واجبا على المسلم، فيعني بناء على هذا الأصل فيعني بكون إلقاء بكون رد الجواب على إلقاء التحية عمل واجب فيكون أكثر أجرا. في هيك يعني مر علي بعض الآثار لكن لم أقف على صحتها تفيد عكس ذلك. إحنا يعني اللي بدي أقوله المهم في الإنسان إنه يحرص كل الحرص على إنه يعني يبدأ بطرح السلام على إخوانه، لأنه هذا من حق المسلم على المسلم وهي تحية المسلم، ثم إذا طرح عليك السلام أن تجبه أيضا، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث عن سرعة بعض من يقود السيارة، سرعة كبيرة جدا تؤدي إلى حوادث سير ربما ينتج عنها قتل، هل هذا يعتبر قاتل السائق؟
طبعا هو سواء كان مسرع ولا غير مسرع هو يعتبر قاتل، لكن هل هو قاتل متعمد ولا قاتل خطأ ولا قاتل بالتسبب مثلا ولا شبه عمد؟ الأصل إنه السائق إذا كان يقود وأخذ الإجراءات الاحتياطية في قيادة السيارة، بمعنى كانت سيارته مؤمنة ومرخصة، طبعا واحد يقول شو دخل هذا الموضوع، لأنه ما بعطوكش ترخيص إلا إذا كانت السيارة مفحوصة وعندهم يعني قناعة بأنها السيارة من ناحية ميكانيكية مهيئة أنها تمشي في الشارع، لأنه كثير من بيسوي الحوادث بتكون سيارتهم مش مرخصة. فعدم الترخيص بكون يعني مظنة لأنه هذه بركة مش كويس، في بعض الأمور مش كويس. فإذا كانت سيارته يعني ماشي وفق الأصول من حيث الترخيص فهذا قتل خطأ، ومعروف أنه القتل الخطأ يوجب الدية. أما إذا كانت غير مرخصة وكان بسرعة يمشي، فأنا الذي يترجح لي وقد يعني استشرت في بعض القضايا مثل هذه الأمور أن هذا يدخل في باب قتل شبه العمد، قتل شبه العمد. والفرق بينه وبين الخطأ بالنسبة للدية، فإن الدية في شبه العمد أكثر تغليظا من دية الخطأ، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل للأخت المستمع من الطيرة، لها ثلاثة أسئلة. سؤالها الأول تسأل عن الكلام، الجملة كما قالت: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، هل هو حديث أم مقولة؟
لا، هو حديث يعني وارد في سنن الترمذي: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما أو إذا أحب عبدا ابتلاهم. فهذا حديث رواه الإمام الترمذي في سننه.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤال
بس يعني كيف إنه هي من وين تيجي الشغلة؟ إنه مع الابتلاء والصبر يكون في أجر كبير، فالإنسان في هذه الحالة يعني يكسب الأجر. وارد إنه ما من شوكة يشاكها المسلم في الدنيا إلا كان له بذلك أجر.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال الثاني عن حكم تعليق الصور في البيت، سواء كان لشخص متوفى أم على قيد الحياة.
الأصل أن لا تعلق الصور، لأن هذا لم يفعله يعني السلف من وقت ما بدأت الصور معروفة لدى الناس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وقال إن أكثر أهل القيام عذابا أو من أكثر أهل القيام عذابا المصورون. طبعا حملها المحققون من أهل العلم والفقه على أن المقصود فيها النحت والمجسمات، لكن إحنا يعني من باب الاحتياط بنقول تعليق الصور بيعمل تعلق بالأشخاص، ومرات ممكن يسبب جزع عند الإنسان إذا كان المعلق صورته متعلق فيه ومن أحبابه وما إلى ذلك. فأنا بقول يعني الأولى والأحسن للمسلم ألا يعلق صورة، هذا في الوضع الطبيعي. أما إذا ترتب على ذلك إنه بترتب على تعليقها مثلا تعظيم لمن علق صورته، أو يعني تعلق به لدرجة أنه يورث في قلبه جزعا بفراقه، فبصير حرام في هذه الحالة. فأنا أنصح أن لا يعلق أحد صور.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال الثالث الأخت المستمع من الطيرة عن الغناء، تحديدا كان في باص وهم في رحلة، هل يجوز يعني أن يشاركوا معهم في الغناء؟
هي مشكلة الغناء والموسيقى مشكلة كبيرة جدا. احنا انا قلت اكثر من مرة اللي بدي يحتاط لنفسه لا يسمع لا الاغاني ولا يسمع الموسيقى، لكني يعني ما بجرؤ اني اعطي حكم جازم بحرمة الاغاني او الموسيقى، لان الاحاديث الواردة في النهي عنها التي تفيد الحرمة غير صحيحة، والاحاديث الصحيحة غير صريحة في التحريم. هذا اللي بيجعل الإنسان يعني يقول أنا أفضل الإنسان أن لا يستمع ولا يصدر حكما بالتحريم. لكن إذا تخلل الأغاني بالذات كلمات كفرية، كلمات تشجع على الفاحشة والبذاءة ومعصية الله سبحانه وتعالى بتصير حرمتها لأجل هذا الأمر الذي يعني رافقها، وهذا يعني لا تردد فيه.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل للأخت المستمع بيت دجن.
فبصير يعني تفضل. في الغالب إنه هالأغاني أو هالأناشيد اللي بحطوها في الرحلات وما إلى ذلك، يعني أنا أظن في الغالب إنها بتكون خالية من الحاجات اللي قلناها، فبصير يعني المشاركة فيها وجو رحلة إنه ما في حرج. لكن إذا كان فيها الأشياء اللي قلناها، تشجيع فاحش، تمجيد بكفر، عبارات بذيئة كفرية، بصير حرام.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل للأخت المستمعة من بيت دجن، لها أربعة أسئلة. سؤاله الأول عن معنى الحارقة في الحديث إياكم وفساد ذات البين.
ما هو تكملتها كما قلت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يكون بين الناس خصومات وعداوات، فقال إياكم وسوء ذات البين فإنها الحالقة. ف يعني المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بنها على العداوة والبغضاء بين الناس، ووضحها نفس الحديث. ومن أعظم يعني تفسير القرآن أن يفسر بالقرآن أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من أعظم تفسير السنة أن تفسر بالسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فيعني أنها تؤثر سلبا على دين الإنسان، لأنه العداء والبغضاء تحمل الإنسان على أن يتصرف تصرفات فيها اعتداء وفيها ظلم وفيها يعني غيبة وفيها نميمة، وقد يصل الأمر إلى الاعتداء بالقتل أو ما إلى ذلك. فمن هذا الباب.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال الثاني عن الأكل في حالة القرفصاء، كأنها قالت.
شوف، مباح، لكن لو أراد إنسان أنه يجلس جلسة السنة، فإنه يعني الوارد أنه يفترش رجله اليسرى تحته ثم ينصب رجله اليمنى. وقالوا يعني هذه كمان بتخليش المعدة والأمعاء يصير فيها ترهل، يعني بتخلي الإنسان يشعر بالشبع من غير أن يأكل زيادة عن حاجته أضعاف مضاعفة كما يحصل من الناس في مثل هذه الأيام. لكن باقي الأمور يعني هي تدخل في باب الإباحة والله أعلم. لكن لو فعل الإنسان الجلسات اللي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم فله أجر على التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام، بارك الله فيكم. وننتقل لسؤالها الثالث. هل يجوز البنت أن ترد على الهاتف التلفون؟
نعم، يجوز البنت أن ترد على هاتف التلفون، لكن مع ملاحظة أن ترد بصوتها الطبيعي، ما يكون فيه تكلف في الرد. وأفضل إذا كان يوجد شباب رجال في البيت إنهم هم اللي يردوا على التليفون، يعني هذا أكرم للفتاة.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال الرابع الأخت المستمع عن وضع المناكير على كطلاء لأظافر الفتاة.
إذا كانت الفتاة متوضئة ووضعت المناكير فلا يتأثر وضوءها، لكنها إذا انتقض وضوءها وأرادت أن تتوضأ، هنا المشكلة. ليش هنا المشكلة؟ لأنه يعني شرط الوضوء أن نعمم الماء على أعضاء الوضوء، وهنا الأظافر هي منتهى الأصابع، سواء أصابع اليدين أو أصابع الرجلين، والواجب أن يعمم الماء عليها، ومع وجود المناكير الماء لا يصل إليها.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن لأسئلة الأخ المستمع، أحد الإخوة المسلمين من نابلس، له سبعة أسئلة. سؤاله الأول عن معنى كلمة من سأته.
أعد بالله.
من سأته.
عصات تأكل من سأته، يعني ما عرف ما عرفت الجن إن سليمان عليه السلام قد مات، يعني كان كان راكع على عصاته، فلما يعني الدودة أكلت من عصاته، وخلينا نقول لما مات بقي راكع على عصاته، والجن مخذين هالأوامر اللي أمرهم فيها وقائمين بالأعمال، فما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، يعني من عصاته.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن سيدنا يعقوب عليه السلام، هل هو إسرائيل وعمران كما
قال؟ أيوة، ليس عمران، أما هو نعم إسرائيل، هو إسرائيل، اسمه يعقوب واسمه إسرائيل.
نعم، بارك الله فيكم. السؤال الثالث عن اللحن الخفي واللحن الجلي، هل يبطل الصلاة؟
يعني العلماء على أنه اللحن الخفي لا يبطل الصلاة، وهذا يعني أنا بقول بدي أقول قولا واحدا والله أعلم، لكن اللحن الجلي إذا كان الإنسان قصر في يعني تعليمه فأخشى أن يبطل الصلاة والله أعلم.
نعم، يعني حتى فضيلة الأستاذ دكتور يعرف
يعني
اللحن الخفي، ما هو اللحن الخفي واللحن الجلي؟
نعم، يعني بدي أقول اللحن الجلي هو الخطأ الظاهر البين الذي يغير في المعنى، واللحن الخفي هو الخطأ الذي لا يظهر إلا للمتخصصين، يعني لا يظهر لعوام الناس ولا يغير في المعنى، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل لسؤاله الرابع، هل هنالك حديث يقول إذا سمعت النداء في يدك شيء فلا تضعه حتى تأخذ منه أو تأكل منه عند الأذان؟
أي نعم، هذا الكلام بالنسبة للصيام، إنه إذا كان في يد أحدكم إناء وسمع المؤذن فلا يعني يضعه حتى يقضي حاجته منه، لكن له يعني له توجيه وتفصيل. أنا بدعت الحكم أول، الحكم إنه يجب على المسلم أن يمتنع عن عن ما أمرنا الشارع بأن نمتنع عنه من طعام وشراب ولقاء بين الزوجين من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فإذا كان المؤذن يؤذن بدقة ولا يؤذن قبل طلوع الفجر، يؤذن مع طلوع الفجر بالضبط، فالواجب على الإنسان أن يمتنع عن الطعام وعن الشراب وعن مواقعة النساء بمجرد ما يقول الله أكبر، لأنه دخل وقت الصيام أو دخل وقت الفجر أو طلع الفجر الصادق الذي من وقته يجب على المسلم أن يمسك عن الطعام وعن الشراب. طيب أنا كان في دي كاسة مي وسمعت المؤذن بقول الله أكبر، لا حرج أن أشرب هذه الكأس التي في يدي، لكن في يدي مثلا صحن شورب ولا صحن سلطة وبده دقائق، لا يجوز إذا كان المؤذن يؤذن بدقة في وقت دخول وقت. ويحمل هذا على أن المؤذنين كانوا في وقتهم يعني الأمور ليست منضبطة مثل وقتنا بساعات وب يعني خلينا نقول أمور دقيقة، فيحمل على مثل هذا والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن للسؤال الخامس، يسأل عن الإنزال دون الجماع، هل هذا يفطر الصائم؟
الراجح يعني أو نقول جمهور العلماء على أن الإنزال إن كان بافتعال من الإنسان بدون جماع يفسد ذلك اليوم وعليه قضاء هذا اليوم، لكن لا يوجب الكفارة إلا الجماع، لا يوجد كفارة إلا الجماع. فإن حصل مثلا إنزال لمرض أو يعني هنقول لعلة أو من غير أن يفتعله الإنسان بأن كان نائما فاستحلم فلا يتأثر صومه، لكن عليه أن يغتسل حتى يستطيع أن يؤدي صلواته في أوقاته.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال السادس للأخ المستمع عن المرأة إذا قالت لزوجها أنت مثل أخي، هل هذا يعتبر من الظهار؟
ليس من الظهار، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الظهار بيد الرجل، والظهار نوع من أنواع يعني بدخل في الفرق الزوجية، ومعروف والطلاق هو أول هذه الفرق الزوجية، وهو يعني من الأمور التي جعلها الله بيد الرجل. والله في القرآن يقول في سورة المجادلة: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا وما كان ربك نسيا. يعني لو كان المرأة لها ظهار لذكره القرآن، لكنني يعني أنا أنصح إنه دائما الأشياء اللي بتخلي الواحد يسأل وممكن هيك ولا ممكن هيك أن تبتعد عنها المرأة.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال السابع الأخير للأخت المستمعة، الأخ المستمع من نابلس، عن فتاة ترفع صوتها على أمها وأخيها ويعني تخرج منها ألفاظ الشتائم، ماذا بخصوص هذه الفتاة وما حكمها؟
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن ترفع الفتاة صوتها على أمها ولا على أبيها ولا على إخوتها ولا على أخواتها، لكن الأمر يتأكد في حق الأم وفي حق الأب. إذا ربنا في القرآن بيقول فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، مش رفع صوت، يعني أف كلمة تضجر، فيعني من كثر ما بيطلبوا منك طلبات تقول أف، يعني الآن صاروا حتى يعتبروها الناس يعني مداعبة للوالدين وصارت هذه عادية ومقبولة، مع أن الله سبحانه وتعالى شو بيقول: ولا تقل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فإذا كان كلمة أف منهي عنها وهي حرام، فإن الشتم أو رفع الصوت أو إيذاء الوالدين بأي نوع من أنواع الإيذاء يكون حراما وعقوبته شديدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رغم أنفه رغم أنفه رغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة. فاللي اللي بترفع صوتها على يعني بتكون ما كسبت رضا والدتها، بحيث أنه تكون يعني من أسباب دخولها الجنة رضا والدتها عليها.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخت المستمعة من رام الله ولها أربعة أسئلة. سؤاله الأول عن سجود السهو، هل يكون في حال الشك في عدد ركعات يبني على الأقل أم ما الحكم في ذلك؟
احنا اول شيء قبل ما نقول سجود السهو، الأصل في المسلم أن يصلي الصلاة كاملة وبأعداد ركعاتها. يعتري الإنسان أن يشك في صلاته، فإن شك في صلاته بنى على ما هو متيقن منه ثم سجد مرغمة للشيطان. يعني أنا مثلا جيت وأنا ساجد بدي أقوم، فهل أنا الآن لازم أجلس الجلوس الثاني وبكون خلصت بكون يعني أجلس الجلوس لأنهي صلاتي، بكون يعني أنهيت الركعة الرابعة سجود الركعة الرابعة، ولا أنا الساعة في الثالثة بدي أقوم للرابعة؟ أنا يعني بحاول أجمع ذهني كويس، فإن ترجح لي شيء أعمل به، فإن شككت أبني على اليقين بقول لا أنا في الثالثة وأقوم بجيب الرابعة، ثم بعد أن أنهي صلاتي أسلم ثم أسجد سجدتين للسهو ثم أسلم.
نعم بارك الله فيك.
وممكن تفضل. طبعا هذا يعني من يفرق بين متى يكون سجود السهو، قبل التسليم أو بعده؟ فإذا واحد أشكل عليه في مثل هذا، مجرد ما يسجد للسهو سواء قبل التسليم أو بعده إن شاء الله إنه مقبول.
نعم ننتقل الآن للسؤال الثاني. هل يشترط في المسح على الجوربين أن يكون الجورب خميل ثخين؟
تقريبا كل حلقة أو أغلب الحلقات تسأل عنه. في نظري ليس شرطا وجهة نظري، لأنه ما دام بغطي الرجلين فيعتبر جوربا، بس عشان نعمل له يعني ولو ضابط، هو ضابط اجتهادي، ما يكون مبين لون الجلد اللي تحته. فيعني قد نقول 90% من الجوارب اللي تباع يجوز المسح عليها، لأنها ما هي شفافة بشكل كبير بحيث يظهر لون الجلد اللي تحتها إيش هو، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيك.
بس بشرط طبعا تفضل. إنه يكون اللي بده يمسح على الجورب قد لبس الجورب على طهارة، يعني على وضوء، يعني يكون متوضي يلبس الجورب، ثم بعد ذلك إذا انتقض وضوءه وأراد أن يصلي يجوز له أن يمسح على الجورب، ويحق له أن يمسح إن كان مقيما يوم وليلة، ويبدأ المسح من أول حدث، يعني من أول ما حصل معه أول ناقض للوضوء، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤال بعد ذلك أيضا الأخت المستمعة من رام الله، سؤالها الثالث عن يعني يوم القيامة وما بعد يوم القيامة، هل هنالك خلق آخر أم يعني خلص إلى الجنة وأم إلى النار؟
إلى الجنة وإلى النار، يعني شوف، هو يفنى كما جاء في الحديث الإنسان ويبلى في قبره ويتحلل، يعني ولا يبقى منه إلا قطعة صغيرة اسمها عجم الذنب أو عجب الذنب، وارد في حديث في البخاري وفي حديث في مسلم، في بعض الروايات عجم الذنب وفي روايات عجب الذنب، وبقولوا هي يعني أصغر من حبة العدس، وسبحان الله بقولوا عليها الخريطة الوراثية لكل الإنسان. فإذا يعني أراد الله سبحانه وتعالى أن يقيم القيامة، يقولوا ينزل مطر فينبت الناس من قبورهم كما ينبت البقر، يعني كأنه الباقي هذا من الإنسان ربنا سبحانه وتعالى بأمره وقدرته يعني يكمله ويعيده خلقا آخر خلقا وإنسانا كما كان قبل ذلك، ثم يعني يبدأ الحساب، وبعدها إما إلى الجنة وإما إلى النار، نسأل الله أن نكون من أهل الجنة.
آمين، بارك الله فيكم. وسؤالها الأخير الأخت المستمعة من رام الله عن ما يكون من تخيلات في صلاتها، وأحيانا يصل الأمر إلى أنها تتحدث بكلام غير لائق كما قالت، وهي قامت يعني بأخذ العلاج لكن يعني لا زالت بعض هذه المشاكل عندها.
أنا بتطمنها إنه كل شيء يحصل مع الإنسان خارج عن إرادته ربنا سبحانه وتعالى يتجاوز عنه. وجاء صحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن لنجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يذكره، أو ما يتمنى أحدنا أن يكون حمامة يعني فحمة ولا يذكره، يعني بيجي في نفوسهم أمور كفرية، أسئلة لا يستطيع الإجابة عليها، ممكن تشككوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتموه، ذاك صريح الإيمان. وفي بعض الروايات يقول قل لا إله إلا الله. فالمقصود في هذا إنه الشيطان أحيانا بيخليش الإنسان أموره ماشية، بحب نقص عليه. هذا للناس العاديين، في ناس يعني بكون ربنا ابتلاهم عنده مرض، في مشاكل إفرازات يعني لا أعرف تفصيلاتها في الدماغ، حاجات بتقل أو حاجات بتزيد من هالهرمونات ولا من هالأشياء، فتجعل الإنسان يعني مش في الوضع السوي، هذا يحتاج إلى علاج. فعليه أن يبذل جهده في مراجعة الأطباء الأخصائيين. وأما بالنسبة للصلاة فاتقوا الله ما استطعتم، واحد يستحضر أنه بين يدي الله القوي الجبار، بعدها يعني إن حصل أي شيء خارج إرادته فإن الله غفور رحيم.
نعم، بارك الله فيكم. وهنا بين يدي بعض الأسئلة وردتنا على صفحة الفيسبوك، نأخذ منها سؤال أحمد موسى يقول هل يجوز العمل عند اليهود داخل الخط الأخضر مع وجود البديل ولكن بأجر أقل؟
يعني من حيث المبدأ ما كله موجود، بس لو الكل بده نقول له اشتغل بالأجر ما بيكفي. يعني أنا بقول بشكل عام من حيث المبدأ إن شاء الله أنه جائز.
نعم، بارك الله فيكم. وهنا سؤال آخر، فتاة تعمل في محل تجاري تدير امرأة، مع العلم أنها متحجبة وملتزمة، ولكن تضطر للتعامل مع الرجال من تجار وزبائن أحيانا كما قالت في السؤال.
ما في حرج ما دامت تتعامل مع الرجال بالحشمة وضمن فنقول المعايير الإسلامية، وهي يعني محتشمة، لا تصافح هؤلاء الرجال، لا تخلو بهم، لا يعني تتصنع في الكلام، إن شاء الله ما في حرج. ولكن أنا أحذر، يعني أحيانا أسمع قصصا وأسأل عن أشياء من خلال هذه الأعمال، الناس بيصير عندهم شوية مع كثرة تردد التاجر ممكن يصير تسامح في الحديث زائد، ممكن يصير خلوة، وينبني على ذلك أمور لا تحمد عقبها. اللي بدأ أقوله إنه هي عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن تنتبه لنفسها، وأن يعني خلينا نقول لا تختري بهؤلاء الناس، تحاول يكون كلامها على قدر العمل، ما يصير استطرادات في الحديث، ما يصير ألفاظ بعيدة عن خلينا نقول الحياة، ومن الأمور التي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. فبعد ذلك الأمور إن شاء الله إنه ما في حرج فيها.
نعم، بارك الله فيكم. هنا إحدى الأخوات تسأل تقول زوجي عنده تضخم في البروستات مزمن ومصحوب بضيق في المسالك البولية، ومع الصيام يحصل عنده التهاب وجرثومة عنيفة لا تتجاوب معها أي مضاد حيوي إلا بحقن في الوريد، وهو يريد الصيام ولكنه خائف، كل سنة يمرض مرضا شديدا بعد الصيام، ونقص السوائل يؤدي له التهاب شديد في المسالك البولية وحمى شديدة وقشعريرة إلى غير ذلك، أفيدونا هل يجوز له الإفطار وماذا عليه أن يعمل؟
طبعا أنا بقدرش أعطي بناء على عرض فقط، يعني بدي أستوثق من هذا الكلام وبدي أشوف إن الأطباء شو بقوله. أنا بنصح تشوف طبيب مؤتمن في ديني، ولو راجعوا اثنين أحسن، ويعرضوا عليهم القضية وقلهم أنا عايز أصوم، فهل طبيا لو صمت أنا بترتب على ذلك مشاكل؟ إذا كان هذا الطبيب مؤتمن من ناحية دينية راح يعطيها الأمر إن شاء الله اللي يكون مرضي لله سبحانه وتعالى، وتأخذ بما يقوله لها. الآن إذا المريض إذا الدكتور قال لا والله في الفترة أنا ما أرى أن يصوم لأنه بترتب على ذلك المشاكل اللي قلتها ومضاعفات وما إلى ذلك، طيب نسأل الطبيب هل هذا المرض يعني ممكن الشفاء منه لو عمل عملية أو بالعلاجات، ولا هذا على طول؟ أنا بدأت قالت مرض مزمن، لكن هي والناس كثير بيقولوا هيك، لكن لما تأكد وتدقق مع الطبيب ممكن يقول لك هذا بده عملية ممكن الشفاء. فإن كان ممكن الشفاء بكون هذا اللي أفطره دين يمكن أن يقضي. فإن كان المرض مزمنا كما قالت في أول كلامها وأكده الأطباء، فبصير عليه عن كل يوم بيفطره بمقدار صدقة الفطر، ويعني إن شاء الله ما في عليه شيء إن أفطر في هذه الحالة.
نعم إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. أختم بهذا السؤال، ما معنى الآية الكريمة أمتنا اثنتين؟ قال ربنا أمتنا اثنتين وأحيي
اعترفنا بذنوبنا فأن إلى خروج من سبيل، يعني والله أعلم أنه الموت يعني من بين هذه الأمور أن يموت الإنسان في قبره، هذه موتة، أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، ولعله يعني الإنسان وهو في صلب أبيه أو في في رحم أمه تكون هذه موتة ثم يأتي حياة ثم يموت في القبر ثم يحيا، والله أعلم، وبتحتاج يعني إلى مراجعة.
نعم إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال، وفي ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير.
آمين.
شكرا لكم فضيلة الأستاذ الدكتور، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. وكذلك مستمعين أحبة، لكم كل الشكر على حسن المتابعة والاستماع، إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة عصر يوم الخميس، لكم مني أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم،
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام،
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام.
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام، عليك الصلاة وأزكى السلام،
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام. إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام،
عليك الصلاة وأزكى السلام.